هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عمي أنس بن النضر الذي سميت باسمه. إنسان عندما يقول سميت باسمه هذا ينطوي على افتخار بالمسمى، هو مفتخر يسمى باسمه، وإلا كان العرب إذا ازدروا إنسانا نسبوه إلى جد خامس ملوش ذكر. ومن أمثلة هذا أن عبد الله بن أبي بن سلول لما أراد أن يزدري لعنه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. أبو كبشة جد للنبي من أمه، ولكن جد خامل الذكر، مش عبد المطلب مثلا جد يعرفه العرب جميعا. الشاهد قال: أنس بن مالك عمي أنس بن النضر الذي سميت باسمه. لما كان يوم أحد نظر إلى الكفار وهم يهجمون، ونظر إلى المسلمين وهم يفرون لما انقلبت المعركة، فقال اللهم إن، فأشار إلى الكفار وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، وأشار إلى المسلمين وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء. ثم لوى عنق فرسه فخاض في صفوف المشركين، وقال لسعد بن معاذ: إني أشم ريح الجنة من خلف هذا الوادي. فانخرط في صفوف المشركين بفرسه، ظل يضربهم ويضربونه يضربهم ويضربونه حتى قتل في سبيل الله به 84 ضربة. تعرف يعني ايه 84 ضربة؟ يعني ايه يقتل فيضرب 84 ضربة؟ يعني ايه إذن المعنى هنا يا أخي افهم ما بداخل الحديث من معاني. إذن لم يقع من الضربة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة يضرب ويقاتل يضرب ويقاتل. آفة كثير من المسلمين إن هو بمجرد أن ينتكس انتكاسة يسقط ويفترش الأرض. أبدا، الحياة مراحل ويمكن أن تقع وتقف تقع وتقف مرة أخرى. فضرب 80 ضربة أثبتته سقط خلاص. فلما أرادوا أن يعرفوه بعد ما انتهت المعركة ما عرفوه إلا من بنانه، عقلة إصبعه كان فيها شيء مميز، قطع في سبيل الله. هذا الرجل تعرض إيمانه لامتحان حقيقي فاستطاع أن يجتازه. تلك هي القضية التي يجب أن نقف عندها الآن أخي وحبيبي في الله. عندما يتعرض إيماننا لامتحانات هل نثبت أن نقع أم نهتز؟ إنه السؤال المهم. امتحانات الإيمان، فتن، محن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إنك لا يمكن أن تعبر القنطرة إلى الجنة إلا إذا اجتزت الامتحانات بنجاح، امتحانات الإيمان. إنك يجب أن تقف وتسأل نفسك عندما تسمع هذا الحديث، أنا من أنا؟ بصدق مسلم حقيقي؟ عندما توضع على المحك أخي لن ينفعك إلا نفسك، ولن يبكي عليك مثلك، ولن يحك جلدك مثل ظفرك. لما قال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال له ماذا؟ كانت الإجابة إيه؟ أعني على نفسك، أعني أنت على نفسك بكثرة السجود. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، عندما يسأل الإنسان نفسه من أنا بصدق مسلم حقيقي أم مزيف، حقيقة نفسك من داخلك، لا ما يقول الناس عنك فيخدعوك أو يوهموك أو يغروك أو يخادعوك، إنما من أنت أمام الله بحق. عندما يوزن المرء على ميزان الشرع يرجح أم لا؟ إنك عندما تستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في الحديث الذي صعد فيه الشجرة ليجتني الأراك، فنظر الصحابة إلى دقة ساقيه فضحكوا، وكان وزن عبد الله بن مسعود دقيق، حاجة 40 كيلو، يعني مش دقيق الجسم، قليل اللحم. فضحكوا منه الصحابة من دقة ساقيه، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقي سعد؟ والله لهما أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. ساقان، ما الذي أثقلهما عند الله؟ الوزن جاء من ساقان يسيران في طاعة الله، ساقان يسيران في مراد الله، ساقان يجاهدان في سبيل الله، صارت لهما مرتبة مكانة لصاحبهما. ده قال ايه؟ خد بالك من الحديث، لساق ابن مسعود، ساق ابن مسعود اثقل من جبل احد. امال ابن مسعود ايه؟ انتبه، ده ما قالش ابن مسعود اثقل من جبل احد، ساق ابن مسعود ساقيه اثقل في الميزان من جبل احد، فما بالك بيديه برأسه بقلبه. الذي يحرك البدن والساقين والجسم. أيها الأخ المسلم الكريم، على هذا الميزان إذا وزنت أنا وأنت كم نزن عند الله؟ هذه الحقيقة. ميزانك عند الله بامتحانات الإيمان التي تمر بها فتخرج ثابتا أو مهتزا، واقفا على قدميك أم ساقطا مفترشا للطريق. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إنك يجب أن تقف على هذا الأمر وقفة.
الأخ النائم هناك، استيقظ يا مولانا.
إنك وأنت على هذا الطريق يجب أن تقف في محطات الطريق، بينك وبين الله محطات. على هذه المحطات تزن نفسك، إيماني يزيد أم ينقص؟ ليزداد، قال ربك ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إن الإيمان يزيد وينقص كما علمنا أهل العلم، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. في محطات طريقك تعلو أم تهبط، تتقدم أم تتأخر؟ ولا رمضان وانتهى وكان فيه قيام الليل، وكان فيه ختمات القرآن، وكان فيه الذكر، وكان فيه الصدقات، كان وكان، هل بقي من أثر رمضان فينا أشياء؟ كلمني عن قيام الليل، كيف هو الآن؟ ختمات القرآن، ذكر الله. أخي إنك تحتاج أن تزن نفسك على ميزان الشرع. هل أنا مسلم حقيقي أم ماذا؟ هذا هو السؤال. أيها الأخ المسلم الكريم، إن المسلم الحقيقي له مواصفات، له شكل، له هيئة، هيئة أمام الله سبحانه وتعالى. أميز صفاته، أول صفاته اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك علامة الإيمان. قال أبو بكر لما ولي أمر المسلمين ابتداء: إني متبع ولست بمتبع ولست بمبتدع. ولما أشار عليه أن يستأخر جيش أسامة لا ينفذه للغزو وقد أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: ما كنت لأبدأ أمري بإيقاف أمر أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخشى إن تركت سنته أن أزيغ. ده أبو بكر. أبو بكر أنت عارف مين أبو بكر؟ عارفه؟ والله لا مش عارف. أنت عارف أبو بكر؟ لكن أبا بكر، أبا بكر، أبو بكر ده شيء آخر، ده سماء ما طاولتها سماء، ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء بعد الأنبياء رجل خير من أبي بكر. أبو بكر لو كنت متخذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. شوف النبي لما ينقي، الحديث فاهمه، ينقي من يصاحب. شوف الرجل ذو الوجاهة العاقل ذو العقل لما يجي يصاحب إنسان مش بينقي عم الحد، ينقي ما يصاحبش أي حد كده. أهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لو كنت متخذا خليلا. النبي صلي عليه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر بهذا الحجم لو وضع إيمان، قال علي بن أبي طالب، قال عبد الله بن مسعود، لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر. هذا الرجل بهذه القامة بهذه المساحة يقول أخشى إن تركت سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أزيغ. السؤال الآن، ونحن نقول إن أول مقوم للمسلم الحقيقي اتباع رسول الله، سؤال بهدوء: كم بينك وبين سنة رسول الله المسافة؟ هل أنت قريب منها أم بعيد؟ سنة رسول الله لا الركعات التي تصليها، ولا القرآن الذي تقرأه فقط، ولا الصيام ولا الصدقة. سنة رسول الله أشمل، سنة رسول الله حياته، فكره، أسلوبه، بيته، زوجه، أولاده، عمله، قيادته، همه، تلك كلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أنت منها؟ من فكره، من همه، من أسلوبه. إحنا بنقول من أهم قضايا الاتباع الاتباع الفكري، أن تفكر كما كان يفكر، أن تهتم بما كان يهتم، أن تكون أولوياتك أولوياته. هذه القضية، قال ربك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي يجب أن يكون لكم في رسول الله أسوة حسنة، يجب. وكما قال سفيان الثوري: إن استطعت أن لا تضع قدمك إلا على أثر فافعل. أيها الأخ الكريم، إن أول قضية من قضايا المسلم تثبت حقيقة إسلامه الاتباع، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاتباع لغة القفو والتلو، هكذا قال ابن منظور في لسان العرب، القفو والتلو. وقيل اتبع الرجل الرجل، أي صار خلفه، مشي خلفه. ومن هذا المعنى نفهم أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني؟ أن تسير خلفه، امشي وراه. إذا أذن، ببساطة، إذا سمع الرسول أذان العصر ماذا سيفعل؟ يذهب للمسجد. يبقى الاتباع أنك عندما تسمع الأذان تذهب للمسجد. مثلا زوجات النبي ماذا كنا يلبس؟ ببساطة بقى الدين، من غير تعقيد المعقدين وفلسفة الناس الذين يريدون أن يحولوا للناس دينهم ويصنعون للناس دينا جديدا يمالئون به حكامهم ما نزل من الوحي على السماء من السماء، وإنما يريدون أن يصنعوا للمسلمين دينا على الأرض، ويتوهك ويدخلك في أمور وأصل. ببساطة يا سيدي، أنا بقول لك كده، انت يا مولانا اتباع النبي بيقول زوجة النبي كان بتلبس ايه؟ صح، لبس مراتك زيها، مش ده الاتباع؟ ببساطة النبي كان يصدق ام يكذب؟ ده الاتباع. كيف كان يصلي؟ كيف كان يصوم؟ كيف كان يفكر؟ وهكذا ببساطة. الامور مش محتاجة تعقيد ابدا، الدين ابسط مما تتخيل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم قطرة كثرها الجاهلون. طريقك لله أبدا ما كان معقد، إنما يحتاج إلى أمرين: صدق وهمة. صدق يضعك على بداية الطريق، وهمة تقودك على الطريق. نعم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كعلامة أولى من علامات المسلم الصحيح أن تسير خلفه خطوة بخطوة. انظر إلى عبد الله بن عمر، مثل عالي في الاتباع رضي الله عنه وأرضاه عندما كان فيما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر فيما رواه البخاري وأصحاب السنن بسند صحيح، كان يستظل بظل شجرة بين مكة والمدينة، كلما سافر بينهما جلس تحت هذه الشجرة تحديدا، فقيل له لم تستظل بظلها؟ قال سافرت مع رسول الله فاستظلها هنا فأحب أن أجلس مكانه، يحط جسمه مكان التراب اللي قاعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ده مش فرض صح ولا سنة، إننا فعل بشري حمله الحب. الحب شوف الصحابة، هذا الرجل بقى يمكن أن يخالف النبي في فريضة؟ أبدا. في ما رواه أبو داود وده من أعجب الآثار في الاتباع، عجيب، فيما راى ابو داود من حديث انس بن سيرين، وانس بن سيرين اللي هو اخو محمد بن سيرين التابعي المشهور، وانس كان عالم ايضا، محمد بن سيرين عالم كبير من علماء السلف، وفي كتاب اللي هو تفسير الاحلام بتاع ابن سيرين، ده كتاب مكذوب عليه مش حقيقي، لكن محمد بن سيرين كان يعبر الرؤيا، يفسرها، وتعبير الرؤيا موهبة من الله مش علم، أن تعبر الرؤيا دي موهبة من الله يهبها لبعض عباده، لكن مش علم له أسس. لا، أزعف كده. روى أبو داود من حديث محمد بن سيرين رضي الله عنه، محمد بن سيرين رحمه الله، قال كنا نحج مع عبد الله بن عمر، فلما أفاض الناس من عرفات وبلغوا المأذنين اختلى خلف جبل، عبد الله بن عمر دخل خلف جبل، فافتقدناه فقلنا لعله يصلي ركعتين، ممكن دخل وراء الجبل يعمل ايه، فلما خرج قلنا ماذا كنت تصنع؟ قال قضيت حاجتي، هو الخلاء أعزك الله، قضيت حاجتي. قالوا أثبتتك؟ يعني كنت مزنوق أوي؟ شوف إزاي بساطة الحوار بين التابعين وبين الصحابة، مسألة ما فيهاش. قال لا والله، ولكني حججت مع رسول الله فلما أفضنا اختلى رسول الله خلف هذا الجبل، فلما خرج سألته أكنت تصلي يا رسول الله؟ قال لا، ولكن كنت أقضي حاجتي، فأحببت أن أقضي حاجتي حيث قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لا واجب ولا سنة ولا مستحب ولا أي شيء، ولكن فعل جبلي من رجل محب حمله الحب على مداومة الاتباع. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أغرس هذا المعنى، اتباع النبي حب، تدين، اتباع النبي دين، أنت تدين لله به ابتداء، ثم حب تحبه لذلك الرجل العظيم الذي إن أردت أن تقتدي مهما بحثت لن تجد أعظم منه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. هذه القضية، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمة، والاتباع ليس مصطلح، الاتباع أمر واقع. اللي ضيع المسلمين أنهم حولوا دينهم من عمل إلى نظرية، نظريات تدرس في الكتب، مصطلح الاتباع، مصطلحات فقهية، الدين واقع، والدين إن لم يطبق على الأرض فلا معنى له أبدا. الدين مش رسالة ماجستير ودكتوراه، الدين في الأصل واقع يجب أن ينزله الناس في واقع المسلمين حتى يعيشونه حقا. من هنا يأتي النصر ويأتي التمكين ويأتي الفلاح، ويأتي بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى تلك البذرة التي نبذرها الآن، نحن على يقين أنها ستحصد في يوم من الأيام حتما حتما. فيما رواه البخاري من حديث ابن أبي مليكة في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في هذا الحديث في هذه الآية قال ابن أبي مليكة نزلت في الأقرع بن حابس عندما جاء وفد بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر بيشير على النبي أنه يؤمر على تميم من الأقرع بن حابس. وقال عمر: لا لا تؤمره يا رسول الله. فقال أبو بكر: ولما لا يؤمره؟ فقال عمر: ليس أهلا. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: والله ما أردت خلافك. كده عليت أصواتهم عند النبي. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي عند رسول الله، أي لا يجب أن تكون نبرتك أعلى من نبرته. شوف قد إيه الإسلام رب الصحابة على الأدب. قل لي أي تشريع وضعي، أي تشريع في الدنيا، شوف كيف وصل من السمو إنه يشرع لأتباعه الأدب في مستوى رفع الصوت. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، مجرد رفع الصوت حسيا معصية. حتى أن أبا مليكة ابن أبي مليكة قال في الحديث: كاد الخيران أن يهلك. الخيران اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر. أن يهلك ما أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كاد الخيران أن يهلك، رفع أصواتهما عند رسول الله. قال: فما كان عمر يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا استفهمه رسول الله. يعني لو أنت تقول إيه بالسبعك يوطي صوته على طول، بيحترز خايف لا تعلى النبرة شوية يروح. العجيب بقى ما رواه البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية اعتزل ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس ده خزرجي من الأنصار، وكان جهور الصوت، صوته عالي، خلقة ربنا كده نبرته عالية. ودلوقتي كتير من الناس لما يزعق لك او يكلمك باسلوب وحش ويزعق تقول له ما تزعقليش، يقول لك انا صوتي كده. كل الناس نبرتهم بقت عاليه، بس عالي علينا احنا بس، مش عالي علينا. فالشاهد ان ثابت بن قيس كان طبيعته صوته عالي، جهوري الصوت، وكان حتى هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى قيل حسان شاعره وثابت خطيبه. حسان بن ثابت ده الشاعر، وثابت بن قيس ده خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصيح. ويبدو ان ربنا اداله هذا الصوت من مقومات الايه الخطابه، من صوته بقى عالي. فلما نزلت هذه الايه اعتزلهم، لم يعد يذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسال عنه. ودي اصول الاخوه والصحبه، انك تفتقد صاحبك تدور عليه، مش تقعد بالست اشهر ما تسالش عليه بتليفون وتقول لي اخوه في الله. وبقت البر والود الالكتروني، رسائل على الموبايل على الواتساب، ده مش الود. الود ان تسمع دفء صوته ويسمع دفء صوتك على الاقل، أن تلقاه ويلقاك. وكان الصحابيان تفرقهما النخلة في الطريق فيعتنقان. دول مش بيمثلوا، دي مشاعر صادقة بس يبدو أنها بعيدة عنا. فاعتزل ثابت بن قيس فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه،
فقال رجل من الصحابة آتيك بخبره يا رسول الله، فذهب إليه فقال خيرا يا ثابت، قال بل شر، قال وما هو خير؟ قال نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم وإني جهوري الصوت، فإن كلمت رسول الله رفعت صوتي وحبط عملي، فأخشى أن ألقاه فأكلمه. شوف الصحابي حسوا قد إيه بالآية، هيضيع على نفسه الخير نتيجة هو تفكيره خطأ بس إحساسه طيب. فلما عاد الرجل إلى رسول الله بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه وقل له يا ثابت بل أنت من أهل الجنة، ودي أعظم بشرى بشر بها. شوف لما النبي يقول لك أنت من أهل الجنة، قال يا ثابت بل أنت من أهل الجنة. الاتباع ليس نظريا وليس كلمة في الكتب، والمسلمون كلنا إن لم نتحمل مسؤولية إنزال ديننا على أرض الواقع وأن نعيشه فكلنا أمام الله مسؤولون يوم القيامة عما تعانيه هذه الأمة وعما ستعانيه الأجيال القادمة. إن الخطر محتق والحرب ضروس وعلى أشدها، وعدوك يتسلح بكل أسلحته، وأنت في كثير من الأحيان تتجرد من كل أسلحتك، فأن النصر، إن النصر لا بالبكاء ولا الصراخ ولا البكاء على اللبن المسكوب، إنما النصر بالحركة التي تؤدي إليه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.
وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كيف نتبع رسول الله؟ في كلمتين. نعم، قد يسأل سائل أنا أريد أن أتبعه، فكيف؟ كيف أتبعه؟ كيف؟ إزاي؟ قل لي خطوات عملية 1-2 أمشي عليها. أن تتبع رسول الله ذلك يعود إلى أصلين. 1، الأصل الأول أن تعرفه. إذا تعرف النبي، أنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرفه كويس؟ لا، ما تعرفوش كويس. قريت عنه كم كتاب؟ سمعت عنه قد إيه؟ حياته ماذا تعرف عنها؟ النبي عاش 63 سنة، ها؟ منهم 23 سنة في الدعوة، كل سنة 365 يوم في حياة النبي مثلاً، تقدر تتكلم عنها قد ايه؟ هي دي القضيه. معرفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا 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 يجب ان تكون مساله ثقافيه او مساله سطحيه او ان انا مثقف اعرف عنه ما لا، معرفتك بالنبي مساله تعبديه، مساله ايمانيه. لا يجب ان تلقى الله وأنت لا تعرف حياة رسول الله. ليه؟ لأن الاتباع فرع المعرفة. أنت يمكن أن تتبع إنسان وأنت لا تعرفه،
يعني مثلا تقول لك انت مثلك الاعلى مين، مثلا واحد مثلك الاعلى مين، يقول له فلان الفلاني، ثم تكتشف ان معلوماته عن فلان الفلاني ده معلومات هامشيه بسيطه ضحله، طب كيف تتبعه ده انت لا تعرفه؟ فاصل الاتباع المعرفه، ان تعرفه لا مجرد الاسم ولا مجرد بعض الزوجات ولا مجرد الاوراق. احنا مرارا قلنا لاخواننا اننا لو ضعضعنا هذا الامتحان البسيط البسيط، امتحان السطحي جدا، اذكر اسماء ابناء النبي وزوجات النبي واسماء العشره المبشرين بالجنه مثلا، قل لي كم واحد في المسلمين ممكن يعجز انه يجيب عن هذا السؤال؟ في كتير يعجزوا ولا لا؟ ينفع. فاول اول المعرفه، اول الاتباع المعرفه، المعرفه. التابعين كانوا يسالوا الصحابه عن ادق الاشياء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الشمائل، كتاب الترمذي الشمائل، ده كله قائم على ايه؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لبسه، شكله، ثوبه، شعره، ريحه، عطره، كلامه، مشيته، طوله، عرضه. تخيل الكتاب كله عنده. هو فكرة الكتاب قائمة على ايه؟ اسئلة التابعين للصحابة عن رسول الله. يعني التابعي يسأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان طوله، كم كان عرضه، كيف كان يمشي، لحيته، شيبه، عطره، قميصه، ماذا كان يحب أن يلبس. دي كل دي قائمة على أسئلة التابعين. ده لا يمكن أن يعقل أن التابعين سألوا الصحابة هذه الأسئلة إلا بعد أن استوفوا أسئلتهم في المضمون. هما بيسألوا هنا في الشكل، اللبس والزي والهندام والمظهر، ده اسمه كله ايه؟ الشكل. لا، طب هما سيسألوا في الشكل قبل المضمون؟ لا يمكن، ده هما استوفوا المضمون. فلما لم يطفئ المضمون نهمهم بحبهم وشوقهم لرسول الله، دخلوا في الايه؟ في الشكل. احنا مشكلتنا اليوم أننا شغلنا بالشكل شغلا تاما وأنسانا المضمون، ودي مشكلة كبرى. لا، أنا أريدك لا أن تعرف شكله، إنما أن تعرف مضمونه، مضمون النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تعرف عنه؟ فكره، عقيدته، حياته، أسلوبه، همه بهذه الأمة، كيف فكر لها فارتقت، كيف كان الوحي سبيلا ونبراسا لهداها ورقيها. فأول الأمر أن تعرفه، افتح الكتاب واقرأ أنت وأولادك. أدوات المعرفة صارت يسيرة، سي دي، فلاشة، الدروس تملأ الأرض. ادخل كده سيرة النبي، أي موقع بحثي، وانظر إلى كم المعرفة التي ستحاسب عنها يوم القيامة. والغنم والغرم على قدر الغنم. لابد أن تعترف ابتداء أنك مقصر، أنني وأنك مقصرون جدا في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لأمة أن تنتصر، وأن لمسلم أن يكون صاحب رسالة وهو لا يعرف صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد المعرفة العمل بمقتضاها. أنت عرفت كيف كان يصلي رسول الله، لا لتتخذه بحثا فقهيا تتمايز به على أقرارك، وإنما لتصلي كما كان يصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قالها للصحابة ففعلها الصحابة وفعلوها مع من بعدهم، فصلى من بعدهم كما رأوهم، وهكذا حتى وصلت لك صلاته. فأنت سؤال الآن ماذا تحمل عنه لمن بعدك؟ إن الاتباع ليس كلمة وإنما واقع أعرفه ثم أعمل بمقتضى المعرفة، شكلي، لبسي، أسلوبي، كلامي، ذكري، والأهم مضموني. إنني أكلمك اليوم عن مضمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسه، قلبه، عقله، همه، اهتماماته، أولوياته، خططه، أسلوبه. هذا هو الاتباع المطلوب الذي يجب أن يلتفت إليه المسلمون. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين، اسقنا بيد نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.